بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب لا يسب الرجل والديه. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: باب لا يسب الرجل والديه. الرجل أو المرأة، إنما هذا غالبا يطلق على كلمة الرجل أو تغليبا، وإلا لا يسب المرء والديه، لا يسبه، لا يشتمه، لا يقول له أف، لا يتضجر منه، ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا يتضجر من والديه لسبب أو آخر، فقد يحصل منهما بعض ما أنت لا تراه، أنت ليس من باب المعاصي والمنهيات، ولكن يخالفك في بعض ما أنت تريد بما لا معصية. الحاصل: لا تتضجر، بل اظهر البشر والسرور والرغبة. وتجد عنده أيضا حديثا مكررا، استمع لحديثه، يكرر لك سوالف القدماء وما قد حصل له من قبل، سواء الأب أو الأم، ويذكر لك مثلا قضايا يعني يسيرة قد حصلت أو كبيرة، أو يعتبرها هي من مما قد حصل، مما يتعجب منه. فإن حصل تكرار لا تتعجب من هذا، بل اصغ له كل ما تحدث لذلك كأنك منسجم لحديثه، وهذا يسره ويؤنسه. وهم يعجبهم كبار السن، يعجبهم الحديث في مثل هذا، يراه أنه يريحه، استأنس به. كنا مرة في الحرم والوالد رحمه الله يتحدث مع واحد أعجمي، يتحدث بلهجته، والأعجمي ما يدري ما يقول، ما في إلا يهز راسه. قال عبد الله: قال هذا الأعجمي ما يفهم العربية، عادي يفهم كلام جدي، لكن هو يظن أنه يفهمه. وقوله في هذا: إن من أكبر الكبائر، قد جاء بلفظ أكبر هنا من، وبلفظ الكبائر، وبلفظ أكبر الكبائر عقوق الوالدين من السب. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. هذا الحديث يعتبرونه أصلا في سد الذرائع، فإنه قد يسب أباه فيسب أباه، وهو يريد أن يغيظه ولا يدري إلا وقد حار عليه ذلك، ووصل الأذى إلى أبيه أو إلى أمه. فلا يتسبب الإنسان فيما يؤذيه ولا ما يؤذي قريبه. لا تسبوا الأموات وتؤذوا الأحياء، لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. وقد قال الله عز وجل: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى عن سب المشركين، وهو أمر مقصود شرعا، شرعا يستحقون السب والذم، ولكن لأن ذلك يؤدي إلى سب الله فنهي المسلمون عن ذلك. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقد كان أبو بكر يجهر بالقرآن والنبي وبعض الصحابة، والمشركون يسمعون القرآن ويسبون القرآن ويسبون الله، فنهوا عن الجهر بالقرآن مع فضيلته، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، أي الذي يتأسى به الناس. ودعوة، المشركون كانوا يتأثرون بالقرآن. قال ابن بطال رحمه الله: هذا الحديث أصل في سد الذرائع، وأحسن من رأينا كتب في سد الذرائع شيخ الإسلام قال التحليل. أيوة. ثم إن ابن القيم يحذو حذوه، فقل أن تجد من كلام ابن القيم في الزاد أو في غيره إلا هو مأخوذ من كلام ابن تيمية، كثيرا ما تراه يقترف منه، وتقارن تجده أنه أصله أساسه من كلام ابن تيمية. فذكر في إعلام الموقعين فصولا كثيرة في سد الذرائع، ورتبها ترتيبا جيدا أجمل مما تراه في قال التحليل. أيوة. وأوسع، وهو باب فقهي مهم جدا، باب سد الذرائع. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه، هذا من أصول هذه المسألة، فإن الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. أمر الله بغض البصر، وأمر الله بالبعد عن الاختلاط بين الرجال والنساء الأجنبيات، وأمر الله بسد ذرايا الشركيات وسرايا الزنا وذرايا قول الزور وذرايا القتل بغير حق وذرايا جميع المحرمات. باب فقهي مهم هذا، الذي ما يفقهه، ما يفقه باب سد الذرائع، يقع في محرمات ومكروهات ومنهيات كثيرة، وهو يحسب أنه يحسن صنعه. الغيبة حرمت لأنها ذريعة إلى التشاحن وإلى الضرر بالمسلمين بعضهم بعض، النميمة كذلك، الربا كذلك، سائر المحرمات، منها ما هي محرمات واضحة وهي أيضا ذرائع لما هو أشد منها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومنها ما هي في صورة مباح لكنه وسيلة إلى محرم، والوسائل تأخذ حكم الغايات، هذا يذكرونه أصلا وقاعدة. قال: ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى محرم يحرم. والأصل في هذا الحديث قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. واستنبط منه الماوردي منع بيع الثوب الحرير ممن يتحقق أنه يلبسه لا يعطي النساء ولا يبيعه، يلبسه. والغلام الأمرد ممن يتحقق أنه يفعل به الفاحشة، الغلام الأمرد، العبد الأمرد. والعصير ممن يتحقق أنه يتخذه خمرا. وكل ذلك أيضا في المسجل ممن يستمع فيها الأغاني، والجوال في من يصور به مثلا صور ذوات الأرواح والمحرمات. وكل ما علمت أنه ذريعة إلى محرم، وإيجار مكان ممن يحلق فيه اللحى، يعني صالون حلق اللحى، وتحميله على السيارة إذا كان يذهب إلى الكاهن أو إلى معصية أو يذهب إلى سوق القات، ذريعة وسيلة إلى محرم، وهذا باب ما يصعب حصره. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: فيه دليل على عظم حق الأبوين وفيه العمل بالغالب، الذي لأن الذي يسب أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه ويجوز أن لا يفعله، لكن الغالب أنه يجيبه بنحو قوله، بل بعضهم ربما زاد ما يكتفي. أذكر أن واحدا قال له واحد: عليك لعنة الله. قال له: عليك لعنة الله وعلى أبيك وجدك وجد جدك إلى آدم. ما عاد اكتفى بأبيه. فإذن هو ما كان يريد أن يرتكب كبيرة، ويظن أنه يغيظ صاحبه، يغيظ خصمه، فوقع في كبيرة. السب للغير كبيرة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وإذا سبه بسب يؤدي إلى سب قريبه فازداد الإثم، لقوله: لا يكون اللعان شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، فهو معصية. ولكن إذا أدى إلى أن يلعن والديه صار عظيماً، لعن الله من لعن والديه، سواء لعن والديه مباشرة أو لعن من يعيد اللدن اللعن إلى والديه. والحاصل: لا تسبب في أذى والديك. هذه إشارة إلى أنك لا تؤذيه ولا تتسبب في أذى، لا بسب ولا ببشارات سوء تقلقه بها، ولا كذلك بمقلقات وأذيات تراكمها عليه بأي أذى. فخذ من هذا الحديث أصلاً أنك لا تؤذي أباك ولا أمك، لا مباشرة ولا بتسبب، لا بسب ولا بغيره، حتى أف مجرد تضجرك عندك ما تقول له أنت أف كذا، ولكن تتضجر عنده، هذا غلط، فإن تضجرك عنده ربما يقلقه. قال شيخ الإسلام: إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه فإنه يجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك، بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: من الكبائر أن يسب الرجل والديه، وذكر الحديث. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أباه غيره لئلا يسب أباه فيكف، فكيف إذا سبه أباه مباشرة؟ هذا يستحق العقوبة التي تمنعه من عقوق الوالدين، عقوبة يعني أن يعاقبه والده، وإلا عاقبه ولي الأمر حتى ولو بالسجن، عاقب ولي الأمر. ولو لم يشكوه أبوه وسمع ولي الأمر ذلك يعاقبه سجن الطاعة، سجن الطاعة. بعض الناس كان اختصم مع أبيه وبعدين جاء إلى القاضي قال له: ما لك أنت وأبوك؟ قال له: يا أخي أقول له بالقول ما يطيعني أبي، يعني أبوه ما يطيعه. قال له: ها هيا جلس عندنا ولا تخرج من السجن حتى يطيعك أبوك، حتى أبوك يبرك، وما أخرجه إلا أن يأتي أبوه وأهله يشفعون، وهو يلتزم أنه بالبر، وبعد ذلك بعد اللتية والتي أخرجه. قال له: هاي إذن ما دام أبوك يعقك وما يطيعك خلك عندنا هنا حتى يطيعك أبوك. قال له: أقول القول ما يطيعني، ما يطاوعني، ها من أسوأ عنده في السجون، يعني سجونهم مع السرق ومع هؤلاء الفجرة، حتى عند الناس سبه أن يقول فلان عاق والديه، خاصة عند أهل اليمن، إذا سب إنسان يقول هذا عاق والديه، فعاق والديه عنده من أسفه وأسوأ المذام. وبحمد الله أنه ترى جبلة عند كثير من الناس، تجده ربما عربيدا فاسقا عاصيا، لكن بجانب الوالدين ما عنده مثلا جرأة على العقوب. هذا كثير من الناس، الأصل هذا عند كثير من الناس، ويعتبره سوء معروف، وحتى تضربه أمه. أعرف أن واحدا يعني مسؤول قال: تأتي أمه بالعصا وتضربه وتقول له: يا فلان كذا وكذا، يمسح عليها ويمشي، وهو مسؤول كبير، حتى ولو رئيس دولة تخبط أمه وش يقول لها. ثم أيضا مهما كبر الولد هو عند أبيه ولد، ما زال يبني، أليس كذلك؟ وعند أبيه ولد، فربما آخر المطارف يعرف مثلا منزلة ولده وأنه كبير وكذا ويحترمه، ولا هو عنده ولد ما زال هو ذاك الذي تربى عنده.
إلهنا بارك الله.